عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام وما زال في التوثيقات العامة، ومن أبرز مصاديق التوثيقات العامة هو توثيق أسماء الرجال الذين وردت أسماؤهم في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي رحمه الله تعالى. ونحن ذكرنا مجموعة من النقاط حيث نتوصل إلى نتيجة أن من ورد اسمه في هذه الأسانيد فهو ثقة. النقطة الأولى، قلنا بأنه لا خلاف ولا إشكال في أن الشيخ الأقدم علي بن إبراهيم بن هاشم القمي رحمه الله تعالى من أجلاء الثقات، وقد وثقه رجال الحديث المتقدمين الذين نقبل بتوثيقاتهم كالشيخ النجاشي رحمه الله تعالى، فلا خلاف ولا إشكال في أنه ثقة. النقطة الثانية، لا خلاف ولا إشكال في أن الشيخ علي بن إبراهيم القمي رحمه الله له كتاب، هو كتاب التفسير. ذكر ذلك الشيخ النجاشي، ذكر ذلك الشيخ الطوسي، بل أن العلامة المجلسي رحمه الله ذكر أن الشيخ علي بن إبراهيم القمي رحمه الله تعالى له كتاب هو التفسير، وجعله المجلسي رحمه الله وجعل هذا الكتاب من ضمن الكتب المشهورة والمعروفة والمعتمدة. هاي النقطة الثانية. النقطة الثالثة، أن الشيخ علي بن إبراهيم القمي رحمه الله في تفسيره الذي وصل إلينا مقدمة، هذه المقدمة فيها عبارة، هذه العبارة ينص فيها علي بن إبراهيم أنه نقل هذه الروايات الشريفة في تفسير الآيات المنيفة، نقلها عن من؟ عن مشايخه وثقاته، عن المعصومين عليهم السلام. فهو في صدد ماذا؟ فهو في صدد بيان أن هذه المرويات هي ليست مرويات عن من؟ عن الشذاذ وعن الضعفاء وعن المجاهيل وعن المهملين، وإنما هذه المرويات هي عن الثقات، عن الثقات. النقطة الرابعة، لما ذكر هذه العبارة في المقدمة فهو ماذا يريد أن يثبت؟ صحة جميع ما ورد في التفسير، يريد أن يثبت صحة جميع ما ورد في التفسير، لأنه يصرح بأن ما نقله في هذا التفسير حصرا عن من حصرا؟ عن الثقات عليكم السلام. معناه يريد أن يجعل الحجية لما ورد في تفسيره. النقطة الخامسة، إذن من ورد اسمه في تفسير علي بن إبراهيم القمي فهو ثقة. كل واحد وليس المباشرين فقط. لماذا؟ لأنه لو وثق المباشرين فقط ولم يوثق غير المباشرين، يعني لو وثق مشايخه فقط ولم يوثق مشايخ مشايخه، حينئذ لا يستطيع أن يقول أن كتابي حجة. نقول لماذا؟ ليس حجة، لأن كون مشايخك ثقات هذا لا يكفي في حجية من؟ في حجية الروايات. إذا تريد تنص على حجية الكتاب لازم جميع الرجال توثقهم. فلذلك يرى السيد الخوي رحمه الله بأن جملة علي بن إبراهيم الواردة في المقدمة هي لا توثق المشايخ فقط، لأنه لو وثق المشايخ معناها وثق بعض رجال التفسير ولم يوثق البعض الآخر، هذا ينفعنا؟ ما ينفعنا. الذي ينفعنا ويجعل هذا التفسير حجة عندما يوثق الجميع، وهو في صدد بيان من؟ وهو في صدد بيان حجية الكتاب كله وحجية روايات التفسير كلها. إذن هو لا يوثق فقط المباشرين، لأن ما ينفع هذا، ما يفيده، وإنما لابد أن يوثق الجميع، منه المن؟ إلى المعصومين عليهم السلام. فإذا وثق الجميع يعني جعل كتابه حجة، وهو يريد أن يجعل كتابه حجة، إذن قد وثق الجميع. هذه النتيجة التي توصل إليها السيد الخوي رحمه الله تعالى بعد حين، وإلا بالبداية ما كان يعتقد بذلك، وإنما بعد حين اعتقد بذلك. هذا واضح إلى حد الآن؟ جيد. وصلنا إلى قوله وقد يناقش بما يلي. هاي النقاط اللي وضحناها إن شاء الله خب واضحة، ما تحتاج إلى كلام، بس أكو نقاش، أكو مجموعة من الردود، يعني البعض يؤيد هاي الفكرة والبعض لا يؤيد. وقد يناقش بما يلي: أولا، إن الراوي للتفسير المذكور هو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة ابن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهما، كما يتضح ذلك من خلال مراجعة التفسير نفسه. والشخص المذكور مجهول الحال، يعني هذا الرجل أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة ابن الإمام الكاظم عليه السلام مجهول الحال ولا يعرف عنه شيء، ومعه فيسقط الكتاب على الاعتبار لجهالة الراوي له. إذا رجعنا إلى مقدمة الكتاب، إذا رجعنا إلى مقدمة الكتاب نجد هكذا، أكو عبارة هكذا، أقرأ لك نص العبارة: حدثني، سوى في نسخة حدثنا، مو مهم، حدثني أو حدثنا أبو الفضل العباس ابن محمد ابن القاسم ابن حمزة ابن موسى ابن جعفر عليهما السلام، قال حدثنا أبو الحسن أو أبو الحسين علي ابن إبراهيم. وهذا إذا دل على شيء، هاي العبارة قلت لك نصها، وهذا إذا دل على شيء فإنما يدل على أن علي ابن إبراهيم القمي رحمه الله تعالى قد أملى تفسيره على هذا الرجل، خصوصا إذا عرفنا من الشيخ النجاشي رحمه الله أن علي بن إبراهيم في أواسط عمره شنو صار؟ صار ضرير لا يرى، فقد حاسة البصر. إذن أملى الروايات اللي موجودة عنده، أملاها على من؟ على أبي الفضل العباس بن محمد من ذرية الإمام الكاظم عليه السلام. وكأنما أبو الفضل أيضا أملاها على من؟ على شخص من عرفه، لأن شي يقول بالبداية حدثني أبو الفضل العباس بن محمد بن فلان عن من؟ قال حدثنا علي بن إبراهيم. فعلي بن إبراهيم رحمه الله تعالى لا خلاف ولا إشكال عنده كتاب تفسير القرآن، بس من الذي رواه عنه؟ من الذي نقله عنه؟ من الذي دونه عنه؟ من؟ شخص اسمه أبو الفضل عباس بن محمد، صحيح هو من أحفاد الإمام الكاظم عليه السلام، بس هذا الشخص من عرفه؟ مجهول، مجهول، قد يكون في أعلى درجات الوثاقة، بس إحنا الآن في مرحلة الإثبات ما نقدر نثبت وثاقته، لا نعرفه، قد يكون ولي من أولياء الله عز وجل إلا أننا لا نعرفه، وإحنا بمن نحكم؟ بالظاهر. أما بواطن وحقائق أشياء ما عندنا معرفة بها، فلا نعرف وثاقة هذا الشخص الذي نقل التفسير. لا نعرفه. بناء على هذا، بناء على هذا راح يصير عندنا مشكلة، وهو أن التفسير موجود ولكن وصل إلينا عن طريق من؟ عن طريق شخص مجهول. فيسقط التفسير عن من؟ يقول يسقط التفسير عن الاعتبار. بعد ما ندرى علي ابن إبراهيم رحمه الله واقعا هكذا قال، واقعا ذكر فلان، واقعا وثق فلان، هاي الرواية واقعا ذكرها، خاف أكو زيادة، خاف أكو نقيصة، خاف أكو تلاعب، لأن الشخص الذي نقل التفسير لنا مجهول لا نعرفه. هاي نفس يا مشكلة، أكو مشكلة نفس يا مشكلة، هذه نفس مشكلة كتاب سليم ابن قيس الهلالي. سليم ابن قيس الهلالي لا خلاف ولا إشكال في وثاقته، ولا خلاف ولا إشكال في أنه صاحب كتاب يسمى كتاب سليم ابن قيس الهلالي، واضح. ووصل الكتاب إلينا، المشكلة بالواسطة، المشكلة بأبان ابن أبي عياش لم يوثق. فصاحب الكتاب ثقة والكتاب موجود، أكو كتاب اسمه كتاب سليم ابن قيس الهلالي، بس المشكلة وين؟ الذي رواه عن سليم شخص واحد فقط، بس هذا الرواه عليكم السلام، إلا أنه لم يوثق. طبعا هاي بعض الكتب، الشيخ حفظه الله قد أشار إلى بعض الكتب الأربعة في تاريخه وشيء من هذا القبيل. إذا وصلنا لهذا الموضوع نحن نزيد إن شاء الله عز وجل. نذكر مثلا تحقيقنا في كتاب المحاسن وكيف وصل إلينا، تحقيقنا في كتاب قرب الإسناد وكيف وصل إلينا، تحقيقنا في كتاب سليم بن قيس الهلالي وكيف وصل إلينا، حتى تصير الدورة متكاملة. فإحنا ما نجمد على موجود في الكتاب، إذا أكو توسع مجال للتوسع نوسع إن شاء الله. فهناك راح أبين لك كيف يكون ما ورد في كتاب سليم بن قيس الهلالي حجة ومعتبر، هناك أبين لك إن شاء الله عز وجل. بس المشكلة نفس المشكلة، لذلك قال إن الراوي للتفسير المذكور هو أبو الفضل العباس بن محمد بن القاسم بن حمزة بن الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليهما، كما يتضح ذلك من خلال مراجعة التفسير نفسه. والشخص المذكور مجهول الحال ولا يعرف عنه شيء أصلا، حتى في كتب الرجال ما مذكور هذا الاسم، ما معلوم ما معروف. ومعه فيسقط الكتاب عن الاعتبار بسبب من؟ لجهالة ماذا؟ الراوي له. فمسألة أن علي بن إبراهيم ثقة، ومسألة أن له كتاب اسمه تفسير القرآن الكريم بواسطة روايات أهل البيت عليهم السلام، هذا لا يكفي في أن هذا هو ذاك، ما يكفي، لأن الذي نقل لنا التفسير مجهول. قد يكون هذا الشخص المجهول تلاعب بالكتاب، زود بالكتاب، نقص من الكتاب ما معلوم، غير بالكتاب ما معلوم. فلا أستطيع أن أعتمد عليه، لا قدرة لي أن أعتمد عليه. يعني حال حال ما هو مبنى العقلاء، يعني أنا أثق بزيد بس جاءني عمر وأوصل لي رسالة من زيد وعمر ليس ثقة، ما أقدر أعمل بالمضمون، صح لو لا؟ سترجع إلى قرارة نفسك. زيد إنسان ثقة معروف، طرق الباب عليك شخص اسمه عمر، عمر كذاب، فقال لك ماذا؟ فقال لك أن زيدا يريد فد ألف دينار قرض، 2000 دينار قرض، كذا دينار قرض، طيني يان خلي وديني هي، شو سويت؟ ما تقدر تنطي. هاي مسألة أموال ما تقدر تنطي، أما مسألة الدين والعقيدة خب أغلى منين؟ أغلى من المال. مو بعضهم يقول إنه هو شنو، واحد صرح تصريح سخيف يقول إن الوطن أعظم من أعظم من العقيدة، شنو الحكي هذا؟ هذا كلام يعني مات واحد ما دارس أصلا. العقيدة وين؟ الوطن وين؟ الوطن محل سكن يعني لا أكثر ولا أقل. بس هذه شوف هاي النبرات اللي صارت جديدة عندنا، هاي النبرات واي خطرة واقعا يعني، وهاي كلها جت طبعا بواسطة الاستعمار. هذا الاستعمار لما نجي وبدأ يقسم وبدأ كذا، صارت أنت يمين وأنا يسار وهذا شمال وهذا جنوب وشيء من هذا القبيل. هاي بعد بدأت من نهايات الدولة العثمانية إلى الآن، بدأت تشتغل القومية، وبدأت تشتغل أنه الفئوية، وبدأت تشتغل هاي الأمور الجانبية اللي فرقت المسلمين بهذه الشكل. لا يجمع، شوف احنا ما يجمعنا غير العقيدة، لا يجمع المسلمين إلا العقيدة الصحيحة. أما مو مسألة وطن ومسألة انتماء ومسألة قومية، هاي كلها أمور غربية لا صلة لها بالإسلام. الإسلام أمات هذه الأمور كلها وأحيا شيء واحد، وهو الانتماء إلى عقيدة الواحد على أي حال. فالتفسير هذا أمور عقائدية بمهمة، أمور يعني دينية بمهمة، فشلون أنا أخذها من واحد مجهول؟ إذا أنا دين قرض ما أقدر أعتمد عليه، من قرض ما أقدر أعتمد على قول مجهول وأضيع أموالي، زين شلون أعمل بقول مجهول وأضيع عقيدتي؟ ما يصير. خلينا نشوف هذا الإشكال إلى حل أو ما لحل. هذا من الإشكالات المهمة طبعا. وفيه هذا الرد، وفيه أن الشيخ الطوسي رحمه الله في فهرسته يذكر طريقا صحيحا إلى جميع كتب علي ابن إبراهيم، والتي منها تفسيره، ويصل في ذلك الطريق إلى القمي نفسه. يقول هذه المشكلة ما تحلينا لكم إياها. يعني إيش تبين؟ تبين أن تفسير علي ابن إبراهيم القمي مو مثل كتاب سليم ابن قيس الهلالي. كتاب سليم ابن قيس الهلالي اللي مثل النبي قبل قليل لم يروه إلا واحد، لم ينقل هذا الكتاب عن سليم ابن قيس الهلالي رضوان الله تعالى عليه إلا أبان ابن أبي عياش. مشكلته قوية، بعدين بين لك شو راح نحلها إن شاء الله. مشكلته قوية. أما بالنسبة لتفسير القمي، يقول لا، تفسير القمي صحيح، هاي النسخة الموجودة شنو بيها اسم أبو الفضل العباس ابن محمد، بس هذا مو هو الراوي الوحيد لتفسير القمي. إن الذين رووا تفسير القمي كثر وبعضهم ثقات، وهؤلاء الثقات هم الذين نقلوا المن إلى ثقات، والثقات نقلوه إلى ثقات، والثقات نقلوه إلى الشيخ الطوسي رحمه الله. راجع الفهرست، ترجمة الشيخ علي بن إبراهيم القمي، تجد أن الشيخ الطوسي رحمه الله يترجم علي بن إبراهيم القمي، ثم يذكر مؤلفاته، ثم يذكر طرق علم طرق إلى جميع مصنفات علي بن إبراهيم القمي. وتلك الطرق، طرق الشيخ الطوسي إلى مصنفات القمي اللي من ضمنها يا مصنف التفسير، طرق صحيحة وطرق معتبرة. فالتفسير وصل بطريق صحيح لمن؟ إلى الشيخ الطوسي رحمه الله تعالى. قال: وفيه أن الشيخ الطوسي رحمه الله في فهرسته يذكر طريقا صحيحا إلى جميع كتب علي ابن إبراهيم، والتي منها تفسيره، ويصل في ذلك الطريق إلى القمي نفسه، ومع افتراض أن القمي نفسه قد أجاز الشيخ الطوسي بالوسائط في نقل تفسيره، فلا تضر بعد هذا جهالة أبي الفضل العباس ابن محمد. يعني كون أبو الفضل مجهول ما يضر، لأن عندنا طريق آخر من علي ابن إبراهيم إلى الشيخ الطوسي، وهو طريق صحيح معتبر. يعني إحنا لحد الآن ثبت عندنا الحد الآن أن تفسير علي ابن إبراهيم القمي رحمه الله في زمن الشيخ الطوسي نسخته شنو؟ نسخته صحيح، نسخته صحيحة. أما أكو شخص قد روى عن علي ابن إبراهيم بالمباشرة اسمه بلي أبو الفضل العباس بن محمد، وهو شخص مجهول، هذا لا يضر، هذا لا يضر. يعني لو فرضنا أنا عندي 10 طرق إلى تفسير علي ابن إبراهيم القمي، واحد من عدن إذا صحيح يكفي، صح لو لا؟ حتى لو 9 ضعاف، حتى لو 9 بيها مجاهيل، حتى لو 9 بيها إنه بلي مهملين، ما يضرني، واحد يكفي. إذا طريق واحد صحيح يكفي. الشيخ الطوسي له طريق صحيح إلى تفسير علي ابن إبراهيم القمي، فلا حد الآن ثبت أن تفسير القمي الموجود والمتداول والمشهور والمعروف في زمن الشيخ الطوسي رحمه الله نسخته شبيه نسخته صحيحة معتبرة. واضح إن شاء الله. جيد، هذا الإشكال الأول. يجي إشكال ثاني، قال إن مقدمة الكتاب المذكور التي هي مقدمة طويلة لم يثبت كونها من القمي رحمه الله، فإنه بعد الاستمرار في سرد المقدمة ورد أثنائها ما نصه ورد أثناء المقدمة ما نصه قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي. الهاشمي يعني نسبة لمن؟ إلى جده، لأنه علي بن إبراهيم بن هاشم. قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي القمي: فالقرآن منه ناسخ ومنه منسوخ إلى آخره. طبعا ملحوظة، بحث الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم بحث شائك. إذا واحد راد يطالع بحث الناسخ والمنسوخ بصورة واضحة وبصورة جلية ويفهم الناسخ والمنسوخ في القرآن أكل وما أكو، شنو معنى لغة، شنو معنى اصطلاحا، شنو أمثلته، أفضل من كتب في ذلك وأوضح من كتب في ذلك السيد الخوئي رحمه الله في كتابه البيان في تفسير القرآن. لأن البيان في تفسير القرآن مدخل بمقدمة من ضمن المقدمات هذا البحث، بحث الناسخ والمنسوخ. إذا تقرأ تستفاد من حده، تقدر تعرف شنو الناسخ والمنسوخ بصورة صحيحة. إحنا مو هذا بحثنا، بس أشرت إلى المصدر اللي يقدرون تراجعوه باكر خميس جمعة، يقعد واحد يقرأ كله، مو طويل همات جدا على مود يحصل من عده فائدة، لأن لازم يعرف الناسخ والمنسوخ ما هو. جيد، هذا الإشكال إشكال على المقدمة، يقول ما يخالف نحن معكم، هاي النقاط لحد الآن كلها نحن متفقون بها معكم، أن علي بن إبراهيم ثقة، أن له تفسير، وهذا التفسير وصل إلى الشيخ الطوس رحمه الله بطريق صحيح معتبر، والذي يدل على أن علي بن إبراهيم وثق جميع رجال السند المقدمة الموجودة وين؟ في التفسير. الملحوظة الموجودة عندنا أن المقدمة ليست له، هذا إشكال ثاني، أن المقدمة ليست لعلي بن إبراهيم، بدليل أن المقدمة الطويلة لما تنتهي ماذا يكتب في الكتاب الموجود المطبوع؟ قال أبو الحسن علي بن إبراهيم الهاشمي الكوفي. معنى هذا الكلام السابق لمن كان؟ لغيره. الكلام السابق كان لغيره، فإذا ثبت أن المقدمة ليست لعلي بن إبراهيم القمي رحمه الله، فهذا يعني أن التوثيقات العامة الواردة في المقدمة لم يقم بها ولم يقلها علي بن إبراهيم. من الذي قالها؟ مجهول، شخص مجهول، لعله من تلامذته، لعله من أصحابه، لعله من بعض ثقات، بس لا نعرفه، ما ندري، جوز ثقة، يجوز اللي كتب ثقة، يجوز من العلماء، يجوز من الأجلاء، بس المشكلة مو هنا، المشكلة مو ما هو مقامه واقعا، المشكلة نحن لا نعرف من هو. وبناء على هذا الإشكال، وهذا يولد احتمال أن المقدمة لم تكن من بدايتها للقمي، وإنما يبتدئ كلام القمي من جملة فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ، لأن هي العبارة الموجودة بالمقدمة، قال أبو الحسن علي بن إبراهيم كذا وكذا. إذن هذا يحتمل أن الكلام القبلي ماذا كان؟ لغير علي بن إبراهيم، وإنما كان لشخص آخر، قد يكون هذا الشخص الآخر هو أحد تلامذته، أو قد يكون نفسه، من هو؟ أبو الفضل عباس بن محمد، قد يكون نفسه. فعلى أي حال هذا التعبير بعد المقدمة قال علي بن إبراهيم إن دل على شيء فإنما يدل على أن الكلام اللي قبل كلمة قال علي بن إبراهيم هو علما لشخص آخر، وهذا الشخص الآخر مجهول، ما معلوم من عرفه. فإذن الجملة التي دلت على توثيق رجال السند في تفسير القمي ليس من المعلوم أنها للقمي، ليس من المعلوم أن هذه الجملة علما للقمي، فإذا لم يثبت أنها للقمي إذن ماكو شيء اسمه توثيقات القمي لرجال تفسيره، لأن هاي المقدمة وهاي الجملة وهاي العبارة لم يثبت أنها له.
في عبارة العلماء
في عبارة
لا في عبارة العلماء
بلي بلي
كثير
كثير ما يذكرون قال العبد الفقير قال هذا العبد وقال يحتمل انه هو ناشر
لا مو يقول حدثنا كلمه حدثنا ايه اي كلمه حدثنا شويه قد تكون او اخبرنا او شيء من هذا القبيل أو بس مثل يعني الجواب قد يكون هكذا انه يعني كلما كان مجلس
يعني
يستدرك اي كلما كان مجلس ماكو مانع يقول حدثنا مثل الأمالي فان الأمالي كانت تكتب سابقا ياتي الشيخ فيجلس ويحدث روايات غير مترابطه ما مترابطه راجع هسه أمالي الشيخ الصدوق راجع أمالي الشيخ المفيد راجع أمالي الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليه أجمعين يكتبون حدثنا في يوم كذا في ظهيرة كذا يكتبون التاريخ بالتفصيل يطين فت 5-6-7 روايات مو ضمن ماذا ضمن إطار واحد لا 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 رواية تاريخية رواية فقهية رواية أدبية رواية أخلاقية رواية في التفسير مجلس يسموه المجالس الظاهر في أيام التعطيل كانوا هكذا يفعلون فهو بما أنه قد أضر في أواسط عمره صار أعمى لا يرى مع أن له بصيرة عظيمة بما أنه هكذا شنو صار عنده يملي على الآخرين طبعا لا يخفى عليكم البصيرة أولى منين أولى من البصر يقال في بعض الروايات الشريفة عن الإمام الباقر عليه السلام بأنه تكلم مع أبي بصير وقال يا أبا بصير أن الناس قد منعونا حقنا فإنهم لا ينظرون إلينا يعني دول ما يشوفون ما قاعد يعرفون حقيقتنا وإنما قد غلب عليهم الشيطان وقال أثبت لك ذلك إذا دخل عليك داخل جالسين في مسجد النبي صلى الله عليه وآله قال إذا دخل عليك داخل فاسأله عني فدخل رجل من هالمخالفين فسأل قال هل رأيت أبا جعفر محمد بن علي الإمام قاعد قال لا لم أره ما شافه فدخل بعض الشيعة أبو هارون أو غيره مكفوف أعمى قال سأل هذا فسأله هل رأيت أبا جعفر قال خب أنا ما أشوف أعمى ولكن يهيئ لي أنه إلى جنب السارية قال أحس بي فقال شيعتنا هالشكل شيعتنا بالفطرة يحسون بينا ويعرفونا بالفطرة هو ما يشوف ولكن حس بوجودي حس أنا موجود في المسجد وإلى جنب السارية ما قال لي في المسجد وقبل قال لي بل إنه إلى جنب السارية فقال شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا بالنور ولايتنا فهو وإن كان أضر علي بن إبراهيم رحمه الله إلا أن عقيدته كانت صحيحة بل وهذا يولد احتمال أن المقدمة لم تكن من بدايتها للقمي وإنما يبتدئ كلام القمي من جملة فالقرآن منه ناسخ ومنسوخ والعبارة السابقة التي يراد الاستشهاد بها يا عبارة هاي العبارة اللي الشيخ الحر العامل رحمه الله قال بأنها تدل على أن علي بن إبراهيم يوثق جميع الرجال الواردة أسماءهم في تفسيره والسيد الخوي رحمه الله أيضا أقر بذلك بعد حين ونحن ذاكرون ومخبرون بما ينتهي بل إلى آخره مذكورة قبل ذلك أي قبل جملة قال أبو الحسن فش راح يصير عندنا أن العبارة التوثيقية من جملة المقدمة التي نحتمل أنها لغير القمي لأنها وين واردة هاي الجملة الجملة عن مشايخنا وثقاتنا وين واردة قبل كلمة ماذا قبل كلمة قال أبو الحسن علي ابن إبراهيم معنى الكلام القبل هذا كلمة قال أبو الحسن الكلام القبل ليس للقمي إذن التوثيقات العامة عن مشايخنا وثقاتنا أيضا ليست للقمي ومعه فلا يمكن الاستشهاد بها بهذه الجملة لعدم الجزم بكونها من كلام القمي رحمه الله إحنا القمي إذا وثق نقبل أما إذا شخص مجهول وثق لا نقبل ولا يمكن أن نقبل القوم من حقه يوثق لأنه ثقة ومن المتقدمين. أما إذا جاء واحد مجهول ووثق، لا قيمة لتوثيقاته، فكيف نثبت أن المقدمة للشيخ علي بن إبراهيم القضي؟ كن نثبت هذا المعنى، وفيه هذا الرد على هاي على هذه الإشكالية. قال أن الجملة السابقة التي يراد الاستشهاد بها قد نقلها صاحب الوسائل رحمه الله تعالى في وسائله، وهو له طريق صحيح إلى الشيخ الطوسي رحمه الله. وبالتالي المن قبل شويش أثبتنا أن طريق الشيخ الطوسي إلى القمي وإلى مؤلفات القمي وإلى تفسير القمي طريق صحيح، وبالتالي إلى القمي نفسه، فيثبت بذلك أن القمي قد ذكر الجملة السابقة وأوصلها إلى صاحب الوسائل من خلال الشيخ الطوسي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. الإشكال صار واضح، من قال أن المقدمة للقمي لعلها له ولعلها لغيره؟ والذي سبب لنا هذا التردد هو أن المقدمة ذكرت وجملة مشايخنا وثقاتنا ذكرت، ثم ذكرت عبارة قال القمي، فصار عندنا شك. زين إذا الآن قال القمي، شهاش صارت للصفحات من يحشي احتمال القمي وصار تكرار قال القمي، واحتمال غيره، هذا الاحتمال يمنع أن أوثق 260 راوي، وأنا شنو عندي؟ عندي احتمال أن الذي وثق غير القمي، وإنما الذي وثق مجهول، صح لو لا؟ تعالوا ثبتوا لي هاي المقدمة للشيخ القمي، وثبتوا لي هاي العبارة ضمن المقدمة كلمة عن مشايخنا وثقاتنا هي المن للشيخ القمي، ثبتوا لي. نقول لك نحن قبل قليل ماذا ذكرنا؟ قبل قليل ذكرنا بأن تفسير القمي وصل إلى الشيخ الطوسي بطريق صحيح، ووصل إلى الشيخ الحر العاملي صاحب الوسائل رحمه الله تعالى أيضا بطريق صحيح. تذكرون ما ذكرنا السند، ذكرنا كامل الطريق بين الحر العاملي وبين من؟ وبين الشيخ الطوسي، تذكرون؟ بأسماء متعددة كانت، وبعض مشايخنا كما قلت لكم كان يقول أن الطرق بين الحر العاملي وبين أصحاب الكتب الأربعة قطعية، يقول قطعا معتبرة مو محتمل، لأنها طرق متكثرة وكلها تمر على بني سادات الطائفة ومشايخها المعروفين والمشهورين بالعلم والورع والوثاق. فإذا تفسير القمي بنسخته الصحيحة وصلت إلى الشيخ الطوسي، وبنسخته الصحيحة وصلت إلى من؟ إلى الشيخ الحر العاملي. الشيخ الحر العاملي هاي العبارة لما ذكرها في خاتمة الوسائل لمن نسبها؟ للشيخ علي ابن إبراهيم القمي. إذن النسخة الصحيحة التي وصلت إلى الحر العاملي تدل على أن هذه العبارة لم تضاف إلى التفسير، هاي المقدمة لم تضاف إلى التفسير، وإنما هاي المقدمة شنو؟ من صلب التفسير. يعني هاي المقدمة دونت بأمر علي ابن إبراهيم القمي،
وإلا ما ذكر الشيخ
وإلا لم تصل إلى الحر العاملي. لو كانت قد أضيفت، تعرف يعني شنو أضيفت؟ يعني دست دسا. كيف تدس والطريق صحيح من القمي إلى الطوسي ومن الطوسي إلى الحر العاملي؟ إذن من القمي إلى الحر العاملي النسخة ما به زيادة ولا بيها نقيصة ولا بيها دس. إذن هذه المقدمة هي من جملة تفسير القمي، وهذه العبارة عن مشايخنا وثقاتنا أيضا من جملة تفسير القمي. واضح إن شاء الله. لو أضاف وهي عن طريق الثقات لبينوا، لازم يبينون.
يقول صحيح انه الطريق الصحيح، بس يمكن هاي يعني اذا اثبتنا انه الطريق صحيح
هو التفسير، هذا التفسير بين الشيخ الطوسي وبين القمي ثلاث أسماء، أربعة أسماء. من هؤلاء الذي أضاف؟ بمجرد أن يضيف ولا يقول، معنى هذا مو ثقة. إذا يضيف ولا يقول أنني قد أضفته، هذا مو ثقة. بما أنهم يوثقون ذول الأربعة ثقات، شنو معناها ثقات؟ لا يضيفون شيئا. هذا هو شنو فات الطريق الصحيح، شنو فات؟ هاي فات أن الذي نقل ثقة، لا يزود ولا ينقص ولا يغير ولا يبدل، هذا الثقة. فات الثقة هي هاي. فإذا تفسير القمي بين دفتيه وصل إلى الطوسي، وبين دفتيه وصل إلى الحر العاملي، والحر العاملي قال هذه العبارة موجودة في التفسير الذي وصل إليه بطرق صحيحة وبطرق معتبرة. إذن جملة عن مشايخنا وثقاتنا هاي المن للشيخ علي بن إبراهيم القمي. طبعا ولا يخفى عليكم إحنا لما قلنا هذه العبارة قد تكون ليست لعلي بن إبراهيم القمي، ترى من باب الاحتمال، واضح لو لا؟ نحتمل أنها له ونحتمل أنها ليست له، ولا ما عنده يقين أنها ليست له حتى تعال ثبت لي أنها له. أنا بمجرد أن هذا الاحتمال، احتمال أنها ليست له، أضعضع إليك يكفي. فإذا النسخة الصحيحة وصلت إلى صاحب الوسائل ولا يوجد فيها، بما أنها صحيحة إذا لا بها زيادة ولا بها نقيصة. إذا هذه المقدمة من جملة التفسير، من جملة كلمات علي بن إبراهيم، وكلمة عن مشايخنا وثقاتنا من جملة كلمات علي بن إبراهيم. إذا هو الذي وثق من ورد اسمه في تفسيره، واضح إن شاء الله. جيد. النقطة الثالثة، إشكال ثالث، إن بعض من ورد في تفسير القمي رحمه الله تعالى ما دام قد ضعف من قبل الشيخ النجاشي أو الشيخ الطوسي، فذلك يدل على أن القمي لا يقصد توثيق جميع من ورد في تفسيره. هذا إشكال ثالث. يقول إحنا إذا جئنا إلى رجال تفسير القمي نجد أن بعضهم ثقات، زرارة، محمد بن أبي عمير، إبراهيم بن هاشم، ثقات، ونجد أن البعض مجهولين. وإيش قد عددهم المجهولين؟ قد 260. فبواسطة هذه الكبرى التي أسسها الحر العاملي وتبعه السيد الخوئي عليها، راح نوثق ذول 260، ذول المجهولين راح نوثقهم، صح لو لا؟ راح نوثقهم. ولكن بنفس الوقت يوجد في تفسير القمي من شهد النجاشي والطوسي بمن؟ بأنهم ضعفاء. وإذا ثبت أن بعض رجال القمي ضعفاء، ضعفهم من له الاختصاص كالنجاشي والطوسي، هذا يدل على أن القمي رحمه الله ليس في صدد بيان توثيق من؟ توثيق جميع رواة أسانيده، بدليل مو أكو ضعفاء قطعا، ذولا ضعفاء. فكيف يوثق من هو معروف بمن؟ بالضعف. لأننا لما ذكرنا توثيقات النجاشي والطوسي ماذا قلنا؟ هؤلاء يوثقون اعتمادا على الوضوح، هؤلاء يوثقون اعتمادا على الحس، صح لو لا؟ تذكرون؟ الطوسي والنجاشي يوثقان اعتمادا على الحس واعتمادا على الوضوح. زين، إذا من الواضح أن هؤلاء ضعفاء، إذن الطوسي والنجاشي يوثقون اعتمادا على الحس والوضوح ويضعفون اعتمادا على الحس والوضوح، فمن ضعفه النجاشي ومن ضعفه الطوسي معناها من الواضح أنه ضعيف. شلون يوثق علي بن إبراهيم؟ شلون يوثق؟ كيف يوثق علي بن إبراهيم من هو ضعيف؟ واضح ضعفه، واضح ضعفه. شلون؟ إذن وجود ضعفاء في تفسير علي بن إبراهيم دليل على ماذا؟ أنه ليس في صدد بيان أن يوثق الجميع، لعله يوثق منه، هذا رأي اللي ذكرناه سابقا، مشايخه فقط، أساتذته فقط، من روى عنهم بالمباشرة فقط، لعله هذا هم إشكال. فما هو جوابه؟ قال وفيه لعل من ضعف هو ثقة في نظر القمي، فيكون المورد من موارد التعارض بين التعديل والجرح، ولا يكون التضعيف قرين على أن القمي لا يريد توثيق كل من ورد في تفسيره. يقول من قال لكم أن القمي رحمه الله تعالى لما ذكر العبارة التي تدل على توثيق نجار السند هو ماذا؟ هو لا يريد أن يوثق هذا، ما يريد يوثق هذا. بنار شلون يوثق هذا وقد ضعفه النجاش والطوسي، وكل من ضعفه النجاش والطوسي هو ماذا؟ واضح الضعف. يقول هاي النقطة ما تواضح الضعف أناقش فيها. كيف؟ الذين ضعفهم النجاشي وضعفهم الطوسي على قسمين، بعضهم واضح الضعف معروفين بالضعف، وبعضهم ليسوا بذلك الوضوح. الذين ضعفوا لوضوح أنهم ضعفاء لم يوثقهم القمي في رجاله، يعني ما أكو واحد من ضمن الضعفاء شنو؟ من ضمن الضعفاء الذين هم ضعفاء بوضوح، ما أكو واحد من جملة هؤلاء الطوسي شنو؟ القمي عفوا، القمي وثقة. أما القسم الثاني ذول اللي يصيرون محل ليش؟ محل تردد، مثل سهل بن زياد مثلا، مثل محمد بن سنان، ذولا تردد، بعض وثاق وبعض ضعاف، ذولا ليسوا هم ضعفاء بوضوح، هذا ذولا مو ضعفاء بوضوح. فالذين وثقهم القمي وقد ضعفهم الطوسي والنجاشي هؤلاء ليسوا ضعفاء بدرجة الوضوح، بل هؤلاء ضعفاء بدرجة أخف. وقد يقع اختلاف بين الطوسي والنجاشي في رجل، فشن المشكلة أن يقع نفس هذا الاختلاف بين القمي وبين من؟ وبين النجاشي، بين القمي وبين الطوسي، شن المشكلة؟ فإشكالكم لا يرد فيما لو كان هذا الراوي محل خلاف، يصير خلاف بين علماء الرجال جزئي يصير، فإشكالكم لا يرد على من كان توثيقه وتضعيفه محل خلاف، وإنما إشكالكم يرد فيما لو أن القمي وثق من هو معروف بالتضعيف. وهيجي إنسان معروف أنه ضعيف ويجي القمي وثقه، هيجي مثال ما عندنا، ما كنتش مثال. لذلك قال أجل لو كان الضعف مسلما لدى الجميع وواضحا أمكن أن يجعل ما ذكر قرينه، قرين على أن القمي لا يريد أن يوثق الجميع. كيف يريد أن يوثق الجميع وبعض الذين وثقهم معروفين بمن؟ بالضعف. ولكن أين وجود مثل هذا؟ هذه شخصية ما عندنا، وإنما القمي ذكر في تفسيره، من ذكر في تفسيره؟ إما شنو؟ لاحظني، إما ثقات وإما مجهول انوثق بواسطة مقدمة القمي، وإما ضعف من قبل النجاشي ولكن ضعفه ليس واضحا. فإذا كان ضعفه ليس واضحا إذن من الممكن أن يختلف القمي مع النجاشي، كما اختلف النجاشي مع الطوسي في سهل بن زياد، مو فد مشكلة، مو فد مشكلة. أما أن تجيب لي واحد ضعيف ومعروف بالضعف والقمي والثقة، هذا ما موجود، هيك مثال ما موجود عندنا.
زين شيخنا، هو الشيخ نفسه يذكر بالصفحات القادمة يقول لا يمكن توثيق بعض
الرجال من وثقهم الشيخ كي يحبني أكثر. لا هو قال الآن، قال مذني إشكالات ثلاثة، ذني إشكالات ثلاثة أجيب عنها، بعدين هو راح يجيب إشكالات أخرى، لأنه راح يقول والمهم أن يقال، راح يجيب إشكالات أخرى يقول ذني الإشكالات الأخرى قوية، ذني الإشكالات الثلاثة الأول والثاني والثالث يقول من الممكن أن يجاب عنها. طبعا السيد أخوي رحمه الله تصدى للجواب، يقول بس أنا راح أجيب إشكالات أخرى قوية. فلذلك هو لا يرى توثيق رجال القمي، شيخ الإيرواني لا يرى توثيق رجال القمي. فإذا إشكالات ثلاثة أوردت يقول هذه ضعيف الإشكالات، واحد اثنين ثلاثة ضعيف، وسوف يأتي هو بإشكالين يقول هذان الإشكالان هما اللذان جعلاني لا أعمل بمن؟ لا أعمل بما ورد في تفسير، يعني لا أعمل بتوثيق رجال تفسير القمي. لذلك قال إذن المناقشات المذكورة غير واردة. زين أكو مناقشات واردة؟ أكو؟ قال بلي. والمهم أن يقال يذكر مناقشتين يرى أنهما صحيحتان وبناء عليه لا يعمل بتوثيق رجال القمي. والحمد لله رب العالمين أولا وآخرا وظاهرا وباطنا. اللهم صل على محمد وآل محمد.